السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا أهل أبها وما حولها. السلام على الإيمان، السلام على الأخلاق، السلام على الشجاعة، السلام على الكرم، السلام على المروءة، السلام على العقوبة ورحمة الله تعالى وبركاته. وأشهد الله تعالى على حبكم ودوام الشوق إليه، وأسأل الله جل وعلا كما جمعنا في بيت من بيوته على ظل أنساب تضمنا ولا دنيا تجمعنا، أسأل الله أن يجمعنا في ظل عرشه يوم القيامة، وأسأل الله أن يجمعنا يوم القيامة في جنته مع المتقين الأبرار والأنبياء الأطهار، وأن يجعلنا ممن يجتمعون عند حوض سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن يجعلنا ممن يشربون من يده شربة هنيئة لا نظمى بعدها أبدا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الوفقنا للاجتماع في حلقة من حلقات الذكر نتلو كتاب الله ونتدارسه بيننا، فأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا ممن تحبهم الملائكة وتخشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى فيمن عنده. أسأل الله أن يجعل جائزتنا عند تبرؤنا أن يقال لنا جميعا قوم مغفورا لك، وما ذلك على الله تعالى بعزيز. اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، ولك الفضل كله، وإليك يرجع الخير كله على نيته وسره. فأهل أنت أن تحمد، وأهل أنت أن تعبد، وأهل أنت أن يصلى لك ويسجد. اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمتها، ولك الحمد بكل مصيبة كشفتها، ولك الحمد بكل كربة رفعتها، لك الحمد بكل مال رزقته، ولك الحمد بكل ذنب غفرته، ولك الحمد بكل ولد أصلحته، ولك الحمد بكل مرض شفيته. لك الحمد يا ربنا كثيرا كما تنعم كثيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والمثيل والمثل والنظير، وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقدوتنا هو محمد صلى الله عليه وسلم، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات الله وسلامه عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصلوات الله وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من صالح أمته، وأن يحشرنا يوم القيامة بذرته. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، نظر ربنا جل وعلا إلى الخلق قبل مبعث نبينا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فرآه ربنا جل وعلا متفرقين، متخاصمين، متحاربين، كل ينتسب إلى قبيلته ويعتدي على مال الآخر، ولا يكاد يأمن أحدهم على ماله ولا نفسه ولا عرضه ساعة من ليل أو نهار، وكان كل واحد له زهر عند الآخر. فبعث الله تعالى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، والناس فيهم عربي وأعجمي، وفيهم حر وعبد، وفيهم أبيض وأسود، وفيهم شريف ومن هو أقل منه، وفيهم الغني والفقير. فجمعهم الله جل وعلا في نبينا عليه الصلاة والسلام، وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول للناس: وكونوا عباد الله إخوانا. ولا زال يردد قول الله جل وعلا لما ذكر الله تعالى أنواع القتال في كتابه، قال سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. أنت أيها الغني أخ لهذا الفقير، أنت أيها الحر أخ لهذا العبد، أنت أيها القوي أخ لهذا الضعيف، أنت أيها العربي أخ لهذا الأعجمي. جمعهم الله تعالى بالإنسان، ثم شرع الله تعالى شرائع جعلت الأخوة الإيمانية ونبذ التنازع يتمكن من قلوبهم. فأمرهم الله تعالى بالصلاة في مسجد واحد، فصار كل واحد يقف بجانب الآخر مصليا، وصار الرجل يقف بصف واحد بجانب من قتل أباه أو قتل أخاه، وصار الرجل يجلس في مجلس ذكر واحد مع رجل بينه وبينه دار. فقال الله جل وعلا لما رأى حالهم يجتمعون في الصلوات ويصومون في شهر واحد ويحجون في مكان واحد ويلقون ربا واحدا، قال الله جل وعلا: واصل المؤمنين وألف بين قلوبهم، ألف بين قلب القاتل وبين أهل المقتول، ألف بين قلب من اعتدى على عرض أو نفس أو مال وبين قلوب من اعتدي عليهم، ألف هذه القبائل المتناحرة، ألف أولئك الذين كانوا يتحاربون، وقضى على الإحن والمشاكل والخصومات، وقال جل وعلا متفضلا متكرما وألف بين قلوبهم. هل كان يستطيع أحد أن يؤلف القلوب إلا الله؟ كلا. قال جل وعلا لو أنفقت ما في الأرض جميعا، لو قلبت كل جبال ذهبا وجعلت الأنهار تجري عسلا وبعته لتستكثر بالماء وصرت بهذه الأموال تريد أن تؤلف القلوب، ما استطعت. ألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. ثم قال الله ولكن الله ألف بينهم، ألف الله تعالى بينهم وأذهب الله تعالى جميعا الإحن والخصومات. ولقد كان سيدنا ومولانا رسول الله عليه الصلاة والسلام حريصا على أن يجمع القلوب دائما، وكان يحذر من كل ما قد يحدث بين المؤمنين قربة أو خلافا. إذا حرم الله جل وعلا علينا الغيبة ولا يفتح بعضكم بعضا، لماذا؟ لأنها تؤدي إلى التفرقة وإلى الخلاف، ويصبح هذا في قلبه إحن على صاحبه الذي اختار، وفي قلبه حزن عليه وبغضه، فحرم الله تعالى الغيبة لأنها طريق إلى أن يحدث مشكلات وتنازع بين المؤمنين. فقال الله ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وحرم الله جل وعلا على المؤمنين أن يمنع الغني ماله عن الفقير حتى لا يحقد الفقير على الغني ثم يشعر أنه حاز الأموال دونه، وإنما يأتي متردفا مع الفقير ويعطيه من المال لأجل أن يجمع الله تعالى القلوب أكثر. وأمر الله تعالى المؤمنين أن يتآخوا وأن يتجانسوا وأن يتجانسوا لأجل أن تجتمع قلوبهم. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام حريصا على أن يجمع قلوب أصحابه دائما، حتى إنه صلى الله عليه وآله وسلم كانوا إذا رجعوا من سفر ونزلوا في موطن تفرق الصحابة، جلس اثنان تحت هذه الشجرة، وجلس اثنان عند هذا الوادي، وجلس واحد على رأس هذا الجبل، وجلس. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لهم ما لقاك متفرقين، ثم أمرهم بالاجتماع، أن تجتمع الأجداد لأنه يؤدي إلى اجتماع القلوب، أمرهم بالاجتماع. يقول الراوي فصاروا بعدها يجتمعون حتى لو ألقى عليهم رجل ثوبا لبقى، من شدة اجتماعهم وتقاربهم لو جاء رجل وألقى عليهم ثوبا لبقى. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام حريصا على أن يجمع القلوب وأن يقضي على كل ما كان من أيام الجاهلية مفرقا بينهم. كانوا في الجاهلية يفرق بينهم العنصرية، يأتي هذا يقول أنا ابن فلان وأنت ابن فلان، أو أنا أرجع إلى قبيلة كذا وأنت لا ترجع إلى قبيلة، أو أنا لوني كذا وأنت لونك كذا. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا كله، حتى إنه لما وقع بين أبي ذر رضي الله تعالى عنه وبين بلال بن رباح رضي الله تعالى عنه وقع بينهما شيء. والصحابة أيها الإخوة والأخوات هم بشر من البشر، كما يقع يا أخي بين البشر أي موقف يقع بين الصحابة، فهذا ليس أنبياء، يقع من الواحد منهم ما يقع من سائر البشر. فاحتد النقاش بينهما، ما بين أبي ذر وبين بلال، وكلاهما صحابي جليل. أما أبو ذر فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما أضلت الخضراء ولا أقلت الغبراء رجلا أضلت لهجة من أبي ذر. وأبو ذر يقول عن نفسه كنت ربع الإسلام، كنت رابع واحد دخل في الإسلام. أبو ذر هو أبو ذر إمامة وشرفا وصحبة وعبادة وتقى. وأما بلال فقال له النبي عليه الصلاة والسلام قال يا بلال لقد سمعت خشخشة عليك بالجنة، فبما سبقت إلى الجنة يا بلال؟ فكان بلال وأبو ذر كلاهما له شرف، وقع بينهما ما يقع بين البشر. فوقع بينهما ملاحات، يعني مجادلة ومخاصمة. فقال أبو ذر لبلال: يا ابن السوداء. فغضب بلال. هذه العنصرية كانت عندنا أيام الجاهلية، خلاص نحن بعد الإسلام قضي على هذا كله. الإسلام المقياس الوحيد إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ما نهتم باللون ولا الطول ولا القصر ولا السمن ولا النحافة ولا كثرة المال وقلته، هذه ما نهتم. رب أشعث أكبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. كيف تعيرني إني أرجع إلى اللون الفلاني؟ الله الذي خلق جميع الألوان. فغضب بلال وذهب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، إن أبا ذر قال لي كذا وكذا. فدعا النبي عليه الصلاة والسلام أبا ذر، وقد غضب عليه الصلاة والسلام لمثل هذا التصرف، وقال: يا أبا ذر، أعذرته بمن؟ فكان أبو ذر لا يزال غاضبا، قال: يا رسول الله، من ساب الناس سب أمه وأباه. اللي بيكتب بسب مع الناس يتوقع أن يسب أمه أو يسب أبوه بخلاف السباب، هو اللي دخل في المشكلة أصلا. من ساب الناس سب أمه وأباه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا ذر، إنك امرؤ فيك جاهلية. أبو ذر ترى ما قال له يا عابد الأصنام، قال لبلال، ولا قال لبلال مثلا يا فاعل الفواحش أو يا كذا، إنما قال له شيئا من العنصرية التي كانت في الجاهلية. قال: إنك امرؤ فيك جاهلية. فتغير أبو ذر، قال: يا رسول الله، على كبر سني أنا الآن كبير مشيق، صار لي سنين وأنا في الإسلام أصلي وأصوم وأتعبد وأتصدق، على كبر سني يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم. فنزلت هذه الكلمات على أبي ذر كأنها طاعقة طلقت كبده رضي الله عنه، ولم يتكبر أبو ذر ولم يقل: وش فيها جاهلية؟ حنا أصل العرب وعيال العرب وشيوخ وعيال شيوخ. ما قال هذا الكلام، وإنما مضى بقدميه إلى بلال وجلس عند بلال يسترضيه. وبلال جالس وأبو ذر أمامه يعتذر، يسترضيه: سامحني، أنا أخطأت عليك، سامحني، أنا لا أريد أن أوصف بشيء من وصف الجاهلية، سامحني. وجعل يسترضيه مرارا حتى من شدة ندمه وضع أبو ذر خده على التراب وقال: يا بلال، ضع قدمك على خده، هذا خدي الأيمن أو الأيسر، على التراب ضع قدمك على الخد الآخر ليخرج ما تبقى من أمر الجاهلية الآن. إن كان عندي كبر من أيام الجاهلية يخرج الآن، إن كان عندي عصبية من أيام الجاهلية يخرج الآن، إن كان عندي شيء من العنصرية وأخلاق الجاهلية الآن أريدها أن تخرج، ضع قدمك على خده. فلم يفعل بلال رضي الله عنه، لكنهما تباكيا وضم كل واحد منهما صاحبه حتى التصق قلب هذا بقلب هذا وتداخلا، فكانوا كما وصفهم الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. وكما وصفهم ربنا جل وعلا لما قال: محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، هم رحماء بينهم، ليس بينهم تكبر لبعضهم على بعض، أو بينهم تعصب لقبائلهم أو رجوع إليها أو حرف على النداء، كلا، وإنما كان كل واحد يجمع قلبه على قلب أخيه، أفرح بالنعمة على أخي كما أفرح بها لي، أفرح له بالخير كما أفرح به لنفسي، أخاف منه، أخاف عليه من الشر كما أخاف من الشر على نفسي. هذه حقيقة الأخوة والنهي عن التنازع الذي جاء بها الإسلام. بل إن سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام كان حريصا بحياته مع أصحابه على أن يقضي على أي عنصر من عناصر التفرقة التي يحرص عليها الشيطان. رد النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر في حجة الوداع وهي آخر خطبة خطبها النبي عليه الصلاة والسلام في حياته في جمع كبير كالجمع الذي كان في حجة الوداع. وقف عليه الصلاة والسلام خطيبا في آلاف الناس بل في عشرات آلاف الناس، لم يجتمع قبلنا ولا بعدنا عدد أكبر من هذا العدد. فقام عليه الصلاة والسلام يخطب الناس وقال: أيها الناس، وأمامه العرب والعجم والأحرار والأرقاء والكبار والصغار والحضر والأعراب أنواع، كلهم جمعهم دين واحد، يعبدون ربا واحدا، لبسوا لباسا واحدا، يتوجهون إلى قبلة واحدة، كلهم اجتمعوا على هذا. قال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، إن الشيطان قد يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. الشيطان يأس أن تعودوا إلى عبادته، يأس الشيطان أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. ثم قال: ولكن رضي بالتحريش بينهم، رضي الشيطان أن يحدث بينهم مشاكل، أن يحرش بينهم، ولكن رضي بالتحريش بينهم. ولذلك كان في كل مواقف عليه الصلاة والسلام يقضي على أي خلاف ونزاع يقع بين المؤمنين. خرج عليه الصلاة والسلام مع أصحابه مرة في غزوة من الغزوات، فلما قتلوا راجعين من تلك الغزوة كان كل مجموعة من الصحابة يجلسون في موضع، مثلا وقت قبيلة تقيف يجلسون مع بعض، بكر يجلسون مع بعض، خزاعة يجلسون مع بعض، الأوس مع بعض، الخزرج مع بعض، المهاجرون مع بعض، مجموعات يكون مع مثلا 5,000 10,000، يكون كل مئتين مع بعض، أكلهم وشربهم وهم أقارب أصلا. فنزلوا موطنا، ثم أمر الأنصار غلاما معهم أن يستقي لهم ماء من البئر، وأمر المهاجرون غلاما معهم أن يستقي لهم ماء من البئر. مضى غلام الأنصار بجربة ومضى غلام المهاجرين بجربة، وصلوا إلى موضع البئر، ثم استخرج الدلو فجبله إليه غلام الأنصار يبدأ بقربة يعبئها بالماء، فإذا بغلام المهاجرين يجبد هذا الدلو منه، يقول: أنا سأبدأ قبلك، وهو يقول: لا، أنا اللي قبلك، لا، أنا قبلك، بل أنا قبلك. حتى وقع بينهما خصومة، فكسع أحدهما صاحبه، كسع يعني ضربه من خلفه إهانة له، فغضب وقال أحدهما: يا للأنصار، وقال الثاني: يا للمهاجرين. فقامت الأنصار إلى غلامهم ينصرونه، وقام المهاجرون إلى غلامهم ينصرونه، وبدأوا يتلاحون: أنتم المخطئون، بل أنتم المخطئون، ألا أنتم اللي بدأت، ألا غلامكم المخطئ، ألا غلامكم اللي غلطان، حتى تداعوا بالسلاح. والحرب أولها كلام، تداعوا بالسلاح، هذا ربع دابة وثاني ربع دابة. فقام النبي عليه الصلاة والسلام حتى وقف بينهم، ثم قال: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها، اتركوا الإله، اتركوا الأنصار والمهاجرون، خلاص اليوم ما في أنصار ولا في مهاجرون، اليوم كلكم إخوة مع بعض، اليوم أكرمكم عند الله أسقاكم، ليس أكرمكم اللي سكن قبل الثاني في المدينة، أو أكرمكم الذي يرجع إلى اللون الفلاني أو النسب الفلاني، كلا، الناس التواسية كأسنان المشط، أكرمكم عند الله أسقاكم. قال: دعوها فإنها ممتنة، دعوها فإنها ممتنة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، كل ما فيه تعصب أو عنصرية أو دعوة إليها هو من دعوة الجاهلية، وربنا جل وعلا نهى عنه وقال: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ولذلك أيها المسلمون، الذي يتأمل في كتاب الله جل وعلا وبما ذكره الله تعالى من قصص فيه من الأمم السابقة يجد أن ربنا جل وعلا عندما يضرب الأمثلة من الأمم السابقة أحيانا يضرب أمثلة على أنبياء مع أقوامهم ويقول لنبينا عليه الصلاة والسلام أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده وأحيانا يذكر الله تعالى قصصا عن أشخاص ليسوا أنبياء فيذكر مثلا قصة النمرود الذي قال لإبراهيم عليه السلام أنا أحيي وأمي ويذكر قصة فرعون كيف قال أنا ربكم الأعلى وذكر الله تعالى أيضا قصة ملك صالح اتحد الناس حوله ولم يتنازعوا تحقق بذلك العبودية لله في الأرض وصار من أكثر الدعاة إلى الله ولقد ذكر الله تعالى قصته بالقرآن كلا بل ذكر الله تعالى قصته حتى بالكتب السابقة قريش لما كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعوه أقبلت قريش إلى اليهود في المدينة وذلك في بداية بعثة رسول الله عليه الصلاة والسلام أقبلت قريش إلى اليهود في المدينة قالوا لهم يا معشر اليهود أنتم أعلم منا بالكتاب السابق وأنتم أخبر منا نريد أن نسألكم عن هذا الرجل الذي ظهر في بلدنا الذي يدعي النبوة هل هو نبي أم لا فقالت لهم اليهود سألوه عن ثلاثة أشياء إن أجابكم عنها فهو نبي ما هي الثلاثة أشياء قال سألوه عن فتية خرجوا في الصدر الأول ما خبرهم وسألوه عن الروح ما الروح وسألوه عن رجل طوار بلغ مشرق الأرض ومغربها ما خبره فرجع القرشيون إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام في مكة وذلك قبل أن يهاجر إلى المدينة قالوا نحن جئنا إليك اليوم بالحجة وجئنا إليك بالدليل أنك لست رسولا بل أنت تكذب قال ما خبره قالوا سنسألك ثلاثة أسئلة إن أجبتنا عنها فأنت نبي وسنؤمن بك ونتوقف عن محاربتك ومحاربة أصحابك فابتهج النبي عليه الصلاة والسلام وفرح قال نعم ما هذه الأسئلة قالوا أخبرنا عن فتية خرج في الصدر الأول ما خبرهم وأخبرنا عن الروح ما الروح وأخبرنا عن رجل طوار بلغ مشارق الأرض ومغاربها فمن فرحة رسول الله عليه الصلاة والسلام بهم قال لهم تعالوا لي غدا يأتيكم الجواب ولم يقل إن شاء الله فلما جاءوا من غد وإذا جبريل لم ينزل بالجواب فجاءوا في اليوم الذي بعده وجبريل لم ينزل بالجواب اليوم الذي بعده كل يوم يقولون أنت أوعدتنا فأكذبت حتى مضت 15 ليلة ثم أنزل الله تعالى سورة الكهف وفيها قصة أصحاب الكهف الفدية الذين آمنوا بربهم وذكر الله تعالى في سورة أخرى الروح ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وذكر الله تعالى قصة الرجل الذي نستشهد اليوم بقصته بحرصه على جمع الكلمة وكيف أنه استطاع أن يحفظ الأمة بجمعه للكلمة ذكر الله قصة ذي القرنين من هو ذي القرنين وما قصة ملكه وكيف استطاع أن يقضي على التنازع كلما رأى تنازعا قضى عليه فاجتمعت الأمة به وكيف كان الناس مع ذي القرنين كيف كانوا متعاونين بالرغم من تنوعهم تنوع أجناسهم وأنسابهم وقبائلهم وعقولهم ومع ذلك استطاعوا أن يجتمعوا إلى ذي القرنين ما هي قصته؟ تعالوا نقف من خلال قوله جل وعلا ولا تنازعوا نقف على فصول من هذه القصة نستشهد بها عليك يقول الله جل وعلا ويسألونك يعني تسألك قريش عن ذي القرنين قيل سمي بذي القرنين لأنه بلغ مغرب الشمس ومشرقها بلغ قرن الأرض الأيمن وقرن الأرض الأيسر فسمي بذي القرنين ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. ذو القرنين كان ملكا عظيما. روى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا أدري أتبع كان نبيا أم لا، ولا أدري أذو القرنين كان نبيا أم لا. فذو القرنين لا ندري هل كان نبيا أم كان رجلا صالحا تقيا فقط، لا ندري، لكنه كان له تأثير في قومه. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لبث ذو القرنين في رحلته 1600 سنة، وقد كانوا في الأمم السابقة يعيشون أعمارا طويلة. نوح عليه السلام لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، هذا فترة الدعوة فقط، فما بالك كم عاش قبلها وكم عاش بعدها. بل ذكروا أن امرأة من الأمم السابقة مات ولدها الصغير، يقولون فجلست عند رأسه تبكي، فمر بها رجل عجيب، قال لها: لماذا تبكين؟ قالت: أبكي على ولدي مات صغيرا ما تمتع بالحياة. قال لها: كم عمره لما مات؟ قالت: صغير. قال: كم؟ قالت: عمره 500 سنة. طبعا هم بالنسبة لأعمالهم صغير. فقال لها: تصبري فإنه سيأتي بعدنا أقوام أعمارهم بين 60 و70. قالت: بين 60 و70؟ قال: نعم. قالت: والله لو أعطاني الله أعمارهم لأجعلنها سجدة واحدة. إيش 60 سنة و70 سنة؟ بل هو بالسابقة، بل إن عائشة رضي الله عنها قالت: قد ملك فرعون 500 سنة. و500 سنة بالنسبة لفرعون مثل 5 سنوات عندنا، وهم لما يعيش 10,000 سنة ويملك منها 500 سنة ليست بشيء. الأمم السابقة كانت أعمارهم أطول، حتى الحيوانات في عصرهم كانت أعمارهم أطول. يعني اليوم تقرأ مثلا أن السلحفاة الفلانية ماتت وعمرها 270 سنة مثلا. في سلحفاة ماتت قبل فترة في إحدى الحدائق المختصة بالحيوان عمرها 270 سنة. السلاحف التي كانت قبلها كانت أعمارهم أطول، هذه بالنسبة لهم قليل عمرها. فالأمم السابقة والمخلوقات كانوا يعيشون أطول من أمتنا. فلبث ذو القرنين في رحلته 1600 سنة. وقال الله جل وعلا: سأتلو عليكم منه ذكرى. لن أذكر قصته كلها فهي طويلة، لكن سأذكر بعض أقطاعها. ما قصتك في هذا القرنين؟ قال جل وعلا: إنا مكنا له في الأرض أتيناه ملكا وآتيناه من كل شيء سببا. آتيناه من كل شيء علما. إن أراد الطب عند العلم، الطب عند الطب. إن أراد الفلك يسافر يمين أو يسار، عنده فلكيون عند علم الفلك. إن أراد أن يبني بيوتا عنده مهندسون وعنده عمال يبنون البيوت عنده علم. إن أراد الإصلاح بين الناس، إن أراد الطبخ، إن أراد الخياطة، الحدادة، النجار، كل شيء وفرناه بين يديه. وآتيناه من كل شيء سببا. فأتبع سببا، أراد أن يسيح في الأرض، يدعو الناس إلى الله ويجاهد في سبيل الله. فأتبع سببا يعني سلك طريقا. قال الله جل وعلا: وآتيناه من كل شيء سببا. فأتبع سببا، جعل يمشي في الأرض حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة. قال: وصل عند المحيط فوقف عليه وجعل ينظر، ولم يظن أن وراءه أحد، ما ظن أن وراء المحيط، خلاص ظن هذه نهاية الكرة الأرضية. وجد أن الشمس كأنها تنطفئ في بحر، في ماء محيط. هو هكذا ظن أن الشمس تغوص في المحيط وتنطفئ خلاص، ثم تشتعل مرة أخرى. لكنه وجد على الساحل، وجد قرية كاملة فيها أقوام متنازعون والكبير متسلط على الصغير، والقوي متسلط على الضعيف، فيهم سراق، فيهم قوم يؤذون الآخرين، فيهم قوم يعتدون على الآخرين، أنواع. قال الله جل وعلا: حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجد من دونها قوما قلنا يا ذا القرنين. عند ملك وقوي وعند الأموال وعند الجنود وعند القوة ليست عندهم، قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب، تعذب يعني تعاقب من يقعون في من وقعوا في أذى غيرهم، وإما أن تتخذ فيهم حسنا. خيره الله تعالى بين أن يصدر عفوا عاما وبين أن يمسك اللي عليه الحقوق ويأخذ حقوق الناس منه. فإذا بذي القرنين يختار أن لا يعمل صلحا بل أن يأخذ للضعيف حقه من القوي، وذلك لأن ذا القرنين لو قال خلاص سامحت بعض، نعم سامحنا بعض، خلاص مع السلامة وخرج، يبقى في قلب الفقير الذي أخذ ماله يبقى في حقد على ذاك الغني الذي سلم، والضعيف يبقى في قلبه حقد، فأراد أن يصفي بينه. فقال: أما من ظلم اللي ظلم الآخرين فسوف نعذبه، ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. اللي عليه ظلم ناخذ حق الناس منه. ولذلك يا جماعة حتى في القضاء القاضي المطلوب منه في العادة أن يحكم بين الناس، ليس أن يسارع إلى الإصلاح بينهم. يعني ما يأتيك إلى القاضي شخص مثلا قد استدان من شخص 100,000 ولم يعدها إليه، ثم يأتون عند القاضي فيقول القاضي لذلك الشخص الذي عنده المال 100,000، يقول خلاص تعطيك 50,000 تصلحون، فيقول هذا يا شيخ اصلا انا ب 100,000 يبيع لي 50، قال يا رجال اقبل بس ترى القضيه بتطول، يبدا يقنع. هذا خطا. الافضل انك ما تسارع الى الاصلاح الا اذا سدت الابواب. حتى ان الشيخ ابراهيم رحمه الله تعالى قديما وكان هو رئيس القضاه رفع اليه خبر القاضي اختصم عنده اثنان، جاءهم اثنان بينهم خصومه على ريال، فالقاضي لما جلسوا بين يديه واذا هذا يكون هذا اخذ ب 2 ريال، قال الشيخ القاضي قال: وانتم عاملين مشكله ومشغلين عشان ريال، تفضل هذا ريال تفضل اطلب. فرفع امره الى الشيخ ابراهيم رئيس القضاه ففصله، قال: احنا عيناك حتى تطلع حقوق الناس من بعض او حتى توزع صدقات، انت مطالب ان لا يبقى في قلب هذا الرجل حقد على صاحبه، يحس اني اخذت حقي في القضاء خلاص رفع، ما يقدر يقول ترى الى الحين اطلبك الريال، صح القاضي اعطاني ريال لكن الله لا يحلل ترى انا طالبك ريال. القاضي مطالب ان يفصل الخصومات، ليس ان يكملها ويقول خلاص كل واحد يساوي الثاني. ولذلك ذو القرنين لما خيره الله تعالى بين ان يصدر عفوا عاما وبين ان يختار اللي اخطأ ويعاقبهم اختار الثانيه. قال: لا، اما من ظلم اللي ترك يقول له ليش ترك تطلع حقي حتى لا تنازعوا فتفشل، اللي اعتدى على عرض الثاني نقيم عليه الحد حتى يتأدب، الشخص الذي اخذ مال اخر ولم يعده اليه ناخذ الفلوس الضعيف ونرجع له، اما من ظلم فسوف نعذبه نعاقبه حتى يعيد الحقوق الى اهلها حتى اغادر البلد والنفوس طيبه، ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا. الله يعذب يوم القيامه ويرحمه، هذا امره الى الله. واما من امن وعمل صالحا، الشخص الطيب المؤمن المصلح الذي كان يستطيع ان يظلم ومع ذلك لم يظلم، فسنقول له من امرنا يسرا، هذا يكون له اجر عند رب العالمين ونحن نقول له كلاما حسنا. ثم غادر ذو القرنين هذه القريه وتوجه الى الجهه الاخرى من العالم، ولك ان تتخيل ملكا عظيما معه وزراءه وحاشيته وجنوده ومعه ما يحتاجون اليه من طعام وشراب وما شابه ذلك، كيف سيكون سيره ما بين طول الارض وغربها؟ هذا بلا شك انه سيحتاج وقتا طويلا. قال جل وعلا: ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ مشرق الشمس، ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس، حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع في عين حمئة، وجد عندها قوما لم نجعل لهم من دونها سترا. قالوا إنه لما وصل إلى هذا الموضع وجد مجموعات من الناس لا يعرفون كيف يستظلون من الشمس، يعني ما يعرف كيف يبني بيتا، ما يعرف يضع حجارة فوق بعض ويضع سقف ويدخل تحته في ظل، فهم جالسين تحت الشمس، تطلع الشمس وتحرقهم وهم يشتغلون فيه ما يشتغلون فيه، ولم يحدث أحد نفسه أن يجعل له سترا دون الشمس. يعني قوم بدائيون، قوم بدائيون. وبالمناسبة لا يزال أيها الإخوة والأخوات إلى اليوم يوجد قوم سبحان الله على مثل هذا الحال. أنا جلست قبل فترة مع مجموعة من الدعاة الأندونيسيين وكانوا يتحدثون معي عن الدعوة في أندونيسيا. طبعا أندونيسيا يا جماعة فيها ثلث العالم الإسلامي أو ربع العالم الإسلامي، فيها أكثر من 300 مليون، هذول اللي عدوهم فما بالك اللي فاتوا معنا يمكن 400 مليون بعد. أندونيسيا فيها 17,000 جزيرة، المشهور منها ثلاث جزر اللي أكبر جزر اللي فيها الأعداد الكبيرة، لكن لا يزال هناك جزر فيها أقوى. الجزيرة فيها 10,000، الجزيرة فيها 200,000 جزيرة. يقول لي أحد هؤلاء الدعاة، يقول وصلت إلى جزيرة من الجزر المتناثرة وإذا الناس فيها عراة ما يلبسون ملابس، كذا تعود من يومنا الصغير حتى يا شيخ وهو على مدار الحال عالي ما عندهم ملابس ولا يدرون ايش الملابس ويستبدلون تحت الشجر. قلت له فما دينهم؟ ماذا يعبدون؟ قال لم تصدق. قلت اخبرني. قال يا شيخ يعبدون الطائرات. شوف حيث أن تقولهم بدائيون متخلفون يعبدون الطائرات. قال نعم، هم أعظم شيء يرونه في حياتهم الطائرة تمر فوقهم وتصدر صوتا عظيما وشكلها حلو، فقالوا أكيد هذا ربنا. يقول فطاروا يعيشون حياتهم، كلما مرت فوقهم طائرة وقفوا ودعوها ليه قادر، ويعتقدون أنها ربهم يمر بهم يطمن عليهم ويمشي كذا مساجد جهل. والأمم السابقة كان عندهم مثل هذا الجهل. يعني يقول النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر إدريس قال أول من خاف إدريس. كيف يعني الناس قبل كانوا عراة الذين قبل إدريس؟ لم يكونوا عراة ولكنهم كانوا لا يخيطون، يعني الواحد منهم يأخذ قماشا ويلقه على نفسه خلاص يعيش حياته. طيب ما حد كان منهم ضع خيطا في إبرة وأدخل في هذه القماش وشد مع القماش الثاني، ما حد علمه. وبالتالي هم يرون أن أكبر تطور أنك تعرف تلف الخرقة عليك بس. فلما بعث الله تعالى إدريس عليه السلام ألهمه الله تعالى فن الخياطة، فصار يقص القماش وصنع إبرة وصارت الإبرة تدخل في القماش ويعلق فيها خيطا. فهؤلاء القوم الذين مر بهم ذو القرنين، الواحد منهم لو قيل له ضع حجرا على الثاني حتى تصنع جدارا ثم خذ من مثلا أغصان الشجرة وضعها سقفا لفعل ذلك، لو أحد اقترح لفعل. لكن مشكلة أن الفكرة ما أحد علمه إياها، وبالتالي صار الواحد ما قدرت عنده هذه الفكرة. بل نبينا عليه الصلاة والسلام لما أقبلت قريش في معركة الأحزاب أقبل سلمان إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه عن سلمان، قال يا رسول الله ماذا سنفعل؟ كيف نقابل 10,000 من المشركين مقبلون علينا؟ فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يهم أن يستعمل الطرق المعروفة عندهم، أجمع الصحابة هنا طبعوا يعني نصف الجيش الطريقة معروفة عندنا. فإذا به يعطي لرسول الله عليه الصلاة والسلام فكرة يستطيعون أن ينفذوها لكن ما حد اقترحها. قال يا رسول الله إن في فارس سلمان فارس إن في فارس إذا ذهبنا العدو حفرنا بيننا وبينه خندقا حفرة يصير ما يستطيع العدو أن يصل إلينا ولا يستطيع أن يقترب ويدخل بلادنا ولا يستطيع أن يقبل علينا بنوافذ ما يستطيع. أن فكرة أعجب النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة قسم الصحابة وبدأوا يحفرون. إذا هم يستطيعون أن يحفروا لكن ما أحد أعطاهم الفكرة. ذو القرنين جاء إلى قوم عند مطلع الشمس وإذا هم جالسين في البر. يا جماعة ما عندكم بيوت؟ قالوا إيش معنى بيوت؟ هالشجر هذا طيب على الأقل ضع حول الشجر قماش واعتبره بيت. قالوا كيف يعني وين نعلقها؟ فجعل يعلمه الرجل معه مهندسون معه قوم يعرفون الفلك معه قوم يعلمون الناس الدين والتوحيد جعل يعلمهم حتى أدخلهم في الإسلام وعلمهم مما علمه الله تعالى أيضا. ولذلك كل إنسان أيها الإخوة والأخوات ميزه الله تعالى بعلم ينبغي له أن يستثمر هذا العلم بالتأثير في العقل بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في تعبيده بالله جل وعلا. الشاب أو الفتاة اللي عنده لغة أي لغة استعملها في تعبيد الناس لله وتقريبه من الخير. واحد عنده خبرة في الكمبيوتر، واحد عنده خبرة في إصلاح السيارات، في أي مجال من المجالات. المجال اللي أعطاك رب العالمين احرص على أن تؤثر في الناس خيرا باستعمال هذه القدرات. ولذلك ذو القرنين كان يأتي يقدم لهم خدمات لكن مع ذلك قبل لا يبني لهم البيوت يبني المسجد، قبل لا يعلمهم كيف يصطدمون من الشمس يعلمهم كيف يتلون الكتاب ويتقربون الى الله تعالى. ثم انتهى منهم ذو القرنين وامنوا قال الله ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ بين السدين جعل يسير في الارض وراى اعاجيب في الارض. حتى ذكروا أن عبد الملك بن مروان سأل بعض أصحابه عن سد ذي القرنين أين هو الذي يسمى بسد يأجوج ومأجوج، فقالوا لا ندري. فأخرج من عنده جيشا قوامه 1000 رجل فيهم أطباء فيهم مهندسون فيهم علماء فلك، قال اذهبوا وابحثوا لي عن سد يأجوج ومأجوج، ابحثوني بالأرض كلها، هذه أموال وهذا طعام وهذه دواء، اذهبوا وابحثوا لي وعودوا إليه. قالوا فخرجوا فعادوا إليه بعد 5 سنين. هل ذكرها بكثير في البداية والنهاية في التاريخ؟ قالوا عادوا بعد 5 سنين لم يعد منهم إلا فئتان فقط وألف مكفية ماتوا، اللي سقط من فوق جبل، اللي غرق في نهر، اللي طرقته عقرب، اللي اصيب بمرض وغبر شديد مات. قالوا فاخبروه باعاجيب راوها في هذه السفره ذكر ابن كثير شيئا منها. واقبل رجل عند النبي عليه الصلاه والسلام قال يا رسول الله قد رايت سد للقرنين، قال اخبرني كيف هو؟ قال هو كالبرد المرحل، البرد يعني القماش المرحل يعني المخطط. فقال النبي عليه الصلاه والسلام قد رايته، يعني صح هذا وصف ذو القرنين وهو يسير بلغ السدين وهو واد حوله جبلان، الجبل ليس متدرجا كل من اراد ان يصعد له، الجبل صاير من رجلان. فهؤلاء القوم الذين في داخل هذا الوادي عن يمينهم وعن شمالهم جبل، هم لا يستطيعون أن يخرجوا من هذين الجبلين. وبعدين هذا الوادي فيه زراعة، فيه ماء، عندهم دواب، خلاص وقوي ما الحياة موجودة، فلم يحرصوا على أن يخرجوا من هذا المكان. حتى إذا بلغ بين السدين جاء وصفه مع جنوده وجد من دونهما قوما، هؤلاء القوم لما أراد ربنا جل وعلا أن يصفهم لم يصفهم بطول او قصر او ببياض او سمار او بقوه او ضعف، وانما وصف اعجب شيء فيه. قال: لا يكادون يفقهون قولا، ما يستطيعوا ان يفهموا شيئا. ذو القرنين قالوا كان معه مترجمون، اصلا هو كيف تفاهم معه؟ اللي راه عن مغرب الشمس واللي راه عن مشرق الشمس، عنده انواع من الناس يفهمون لغات. جاء ذو القرنين يتكلم مع هؤلاء، هؤلاء افضل، اول مره يرون ملكا بهذه العظمه، ويرون سجودا بهذه الكثره وابهه وملك عظيم. جاءوا يتكلموا مع ذو القرنين، القرنين ما فهم شيئا، فصار يستعمل المترجمين. المترجمون لم يستطيعوا ان يفهموا منه، يكلمونهم باللغه الفلانيه ما يفهمون، اللغه الفلانيه ما يفهمون، الثالثه ما يفهمون، لا يكادون يفقهون قولا. قال ابن كثير: ولاجل ان يفهمهم استعمل 70 مترجما. كيف يا جماعه استعمل 70 مترجما؟ انا اعطيكم مثال. قبل فتره ذهبت في زياره الى تنزانيا، وقلت للاخوه هناك: انا اسمع عن قبائل عندكم وثنيه اللي يعيشون هكذا، يعبدون اصناما في البر، ما عندهم دين ولا عندهم شيء، اريد اني اراهم. قالوا: هؤلاء بعيد وراء الغابه، والدخول في الغابه ايضا فيه خطر. طيب ندخل كما يدخل غيرنا. الشاهد انا ركبنا السياره وذهبنا، وفعلا مررنا بغابه فيها وحوش وكذا، ثم خرجنا منها الى صحراء جده، واذا قبائل كل مثلا 200 شخص 300 شخص يضعون بيوتهم بجانب بعض، وحولها سور صنعوه من اغصان النخيل. هذه مملكه فلان عليه الملك، هؤلاء قبيله اكبر عددهم 1000 مثلا، فسورهم اكبر. تعود هؤلاء ان ياتي اليهم السياح الاوروبيون، فاذا جاء السياح يخرج هؤلاء اليهم ويرقصون رقصات معينه، معهم زي الابواق طوق يصبرون فيه، والرجال والنساء يرقصون، والسياح يعطونهم مالا يعني قريبا 25 دولار تقريبا، احنا مستعدين ندفع. فلما جئنا ووصلنا خرجوا من السور وبداوا يرقصون: ولا تفرقوا بين الذكر والانثى، لان كلهم لابسين نفس اللبس، خرق يلقونها عليهم كما تلقوا الاحرام، غير مخيطه ملقوبه عليهم، والنساء والرجال كلهم قد حلقوا رؤوسهم طفل، وكلهم نفس الحلق، ما تعرف الرجال من حره. وفعلا لا تستطيع ان تبرر، كلهم لابسين ثياب واسعه، وما في شنب، ما في لحيه، وشعر محلوق، ما تدري رجال ولا مرأة. فالشاهد خرجوا وجعلوا يرقصون ويصبرون، فصاحبي بدا يقول لهم: الله وقف وقف، ما فهموا منه، واذا هم لا يفهمون اللغه العربيه قطعا، ولا يفهمون لغه اهل تنزانيا اللي هي اللغه السواحليه. شوي ما طلع علينا الملك حقه، شباب عمره 30 سنه، واضح عليه سمين وواضح عليه النعم. فخرج اليه، هؤلاء دينهم يعبدون الدواب التي هم يرعونها، يعبدون الجيران والبقر، وياتون احيانا ويشربون من دمها، يرقصونه ويجرحونه ويشربون دمها. فعندهم عبادات يسمونهم قبائل الماتاي. الشاهد: فجئنا وقفنا، واذا هذا الملك هو الوحيد الذي يفهم اللغه السواحليه، فنحن اردنا ان نتكلم مع قومه عن الاسلام، واذا هم لا يفهمون اللغه العربيه ولا يفهمون اللغه السواحليه. فقلت لهم: نريد منكم ان نتكلم معكم الربع ساعه اللي ترقصون فيها، نعطيكم قيمتها لكن اسمعوا منا كلام. قالوا: طيب، اتكلم بالعربي ما يفهم العربي، اتكلم عربي والمترجم يترجم بالسواحلي هم ما يفهمون سواحلي. فصرت اتكلم بالعربي والمترجم يترجم الى السواحلي، والملك حقهم يترجم من السواحلي إذا ما تاج بعدين يفهمون إذا فهموا صفقوا أفهم أن خلاص الفكرة وصلت فأعطيهم النقطة اللي بعدها بالعربي المترجم يترجم للسواحل الملك يترجم للسواحل إلى المتاج فيصفقون أنا الآن حتى أوصل الفكرة إليهم احتاج كم مترجم مترجمين احتاج أتكلم عربي هذه ترجم العربي إلى السواحل هذه ترجم السواحل إلى المتاج أفرض أن الملك ما يفهم سواحل يفهم إنجليزي سنحتاج مترجم ثالث فأصير أتكلم عربي صاحب يترجم العربي إلى السواحل نجيب مترجم ثالث يتكلم من السواحل إلى الإنجليزي حتى الملك يفهم الإنجليزي ويترجم ما تاكل فأصير أحتاج ثلاثة مترجمين أفرض ما يفهم الإنجليزي يفهم فرنسي فرنسي كلما صارت اللغة التي يفهمها أبعد احتجت لتزيد مترجم تزيد مترجم هؤلاء القوم الذين وقف عليهم ذو القرنين لا يكادون يفهمون قولا لا يفهمون اي لغه يجرب اي لغه يا جماعه يفهموا ما يدرون ماذا يقول قالوا فاحتاج ان يدخل مترجم الاول ما فهم ادخل انت الان ترجم كذا الى كذا ما فهم طيب من يعرف اللغه الثانيه تعال ترجم ما فهم طيب تعال حتى ادخل 70 رجلا حتى يوصل الجمله اليه وإذا هؤلاء الناس يعيشون أزمة من زمن طويل ويحتاجون إلى من يساعدهم في حل هذه الأزمة لكنهم لم يجدوا فلما رأوا ذا القرنين ورأوا ملكه وأبهته وجلوده وقوته طرحوا المشكلة عليه وجد من دونهما بين جبلين قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين ماذا تريدون إن يأجوج ومأجوج يأجوج ومأجوج هما قبيلتان عظيمتان أخذ اللفظ من أجج يؤد يعني أجج في النار ويأجوج ومأجوج عددهم كبير جدا جاء في الأثر أن الله تعالى لما خلق الخلق جعله 10 أجسام فجعل 9 أجزاء ملائكة وجزءا سائر الخلق ثم الجزء من سائر الخلق قسمه الله 10 أجزاء فجعل 9 أجزاء الجن وجزءا بقية الخلق ثم الجزء الباقي قسمه الله 10 أجزاء فجعل 9 أجزاء الحيوانات وجعل جزءا واحدا البشر ثم جزء البشر جزأه الله 9 أجزاء فجعل 9 أجزاء منها يأجوج ومأجوج وجزءا واحدا بقية البشر وقال النبي عليه الصلاة والسلام في رواه البخاري قال إن الله ينادي آدم يوم القيامة يقول يا آدم أخرج بعث النار أخرج من أمتك اللي بيدخلون النار قال يا ربي كم قال من كل 1999 فإلى النار واحد الجنة الصحابة رضي الله عنهم اضطروا وخافوا قالوا يا رسول الله وأين هذا الواحد إذا 999 في النار واحد في الجنة من سيكون الواحد فقال النبي عليه الصلاة والسلام أبشروا وأمنوا ما يسركم من اطمئنوا فإنكم بين أمتين ما كانتا في شيء إلا كثرتا يأجوج ومأجوج ما أنتم في الناس يومئذ إلا كالشعرة البيضاء في جلد الدور الأسود أو كالشعرة السوداء في جلد الدور الأبيض كان عليه الصلاة والسلام ينبه إلى كثرة يأجوج ومأجوج فيأجوج ومأجوج كثر وهم من البشر طبعا كانوا يأتون يفسدون على هؤلاء القوم الذين معهم في هذا الوادي يأتون يعتدون على مزارعهم على دوابهم على أعراضهم على أموالهم واضح أن هؤلاء القوم تجار عندهم فلوس لكن يأجوج ومأجوج يفسدون عليهم دائما الأحوال فلما جاء القرنين فرح أن سيحلها الأزمة عندنا سيحلها المشكلة قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض طيب إيش الحل فهل نجعل لك خرجا نحن بنجمع لك فلوس نعطيك اياه على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. نحن نريدك أن تبني سدا بيننا وبينهم فيصبح عن يميننا ويسارنا وأمامنا سدا نتخلص من يأجوج ومأجوج. طيب أنتم عندكم أموال لماذا لم تبنوا السد من زمان؟ نحن عندنا أموال لكن كلما أردنا أن نبني هذا السد أقبل يأجوج ومأجوج وقاتلونا. كلما بنينا حجرات جاءوا هدموه وقتلوا العمال اللي قاعدين يبنون وبالتالي ما عندنا قدرة أن نبني هذا السد. لكن عندنا فلوس وهذه الأمة التي بين السدين أمة فاشلة. الأمة القوية يا جماعة ليست اللي عندها فلوس وتنادي الناس تقول نعطيكم فلوس واخدمونا. تعالوا أنتم اصنعوا لنا طائرات ونعطيكم فلوس، اصنعوا لنا أسلحة ونعطيكم فلوس، اصنعوا كذا. لا أصنع لنفسك أنت، جيب الخبراء عندك. هؤلاء لو كانوا أذكياء لكانوا بأموالهم جابوا من أمم الأرض بأشخاص وبنوا بالسد. لكن جالسين يقولون صاحب أنا عندنا فلوس ونحن تجار لكن لازم أحد يأتي ويخدمنا يستغلنا. ولذلك ذو القرنين أراد أن يعالج مشكلته. ما يريد يبنيهم سد ويأخذ فلوسهم عن سلامة، لا، يريد ربهم أن يشتغلوا هم بأنفسهم وأن يعملوا وأن يصنعوا. ولذلك الأداء
اللهم أكبر
أقبل سعد إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد أن أبي وقاص قال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. لم يرفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه ويقول اللهم اجعل سعدا مستجاب الدعوة، كلا، وإنما قال له يا سعد أطف مطعمك تكون مستجاب الدعوة. شوف كيف وجه إلى أن يعمل. وكذلك لما في صحيح مسلم لما قال ربيعة بن كعب وكان غلاما قال لسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أسألك مرافقتك في الجنة، لم يرفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه ويقول اللهم اجعل رقيقي في الجنة، كلا، وإنما دله على الطريق، دله على أن يعمل. لم يعطه الطعام جاهزا وإنما علمه كيف يصنعه. قال له يا ربيعة بن كعب أعني على نفسك بكثرة السجود. ذو القرنين هنا يقولون لك أعطيك فلوس وأنت تشتغل، قال لا، لن أشتغل لوحدي، عندي جنود وعندي حراس وعندي خبراء لكن اشتغلوا معي. فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير، ما أريد منكم فلوس ولا أريد خرجا، لا تعطوني طعاما ولا تعطوني مالا ولا ذهبا ولا فضة. الله مكنني في الأرض، هذا خير مما تدعوني، نعم الله علي أعظم. وهذا يا جماعة الواجب على كل صاحب نعمة أن يخدم بها الناس بالمجان، مثل لو أنت مثلا طالع من أبا إلى خميس الشيخ مثلا أو غيره بشدة الشمس ورأيت رجلا يمشي في الطريق أو ربما في سيارة قديمة وتعطلت فأركبته معك حتى أوصلت، ثم لما أوصلت أخرج مثلا مالا يعطيك إياك أجرا، تقول لا والله من شكري لنعمة الله علي أنه جعل معي سيارة يعني حسنة وما تتعطل وأني ربما بالنعم أكثر منك. لا تقول هذا الكلام بلسانك لكن تشعر في قلبك طبعا من شكري لنعمة الله علي أني أخدم عباد الله ببلاش، تقول لا والله بارك الله فيك أن أخي وأنا أخدمك مجانا، بارك الله فيك. مثل ما قال هنا ذو القرنين يقولون تعطيك فلوس وتنصرنا فنحن مظلومون، قال لا، ما مكنني فيه ربي خير، نعم الله علي هي أكبر مكافأة لي من الله، لا أريد مكافأة لي منه. كما قال موسى عليه السلام لما التقى المرأتين يقول الله تعالى فتقى لهما، وهو طبعا كان في جوع شديد وعطش شديد وفي حاجة شديدة، والمرأتان معهما غنم مليئة باللبن على الأقل يطلب لبنا يسد به جوعه وعطشه، ومع ذلك يقول الله جل وعلا فسقى لهما ثم تولى إلى الظل. فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، يا ربي أنا أريد المكافأة منك ليس منك، وأجل من أنزل المكافأة مما في تملك. اللي بيقول يا ربي أنا أريد مكافأتي منك ما هي من البشر تبشر بالخير، تعامل مع رب العظيم جل وعلا. ولذلك هنا ذو القرنين يقول لا تعطيك مكافأة، قال لا، ما مكنني فيه ربي خير، الله مكنني في الأرض، هذا خير من مكافأتكم، أنا أريد الله يزيدني من فضله، ما مكنني فيه ربي خير، لكن قوموا اشتغلوا، ما أكون أنا أشتغل في السد وأنتم جالسين تحت الشجر تأكلون من الفواكه وما يخدمكم، لا، فأعينوني بقوة، كم اشتغلت وياك؟ أجعل بينكم وبينهم رقما. ردم، كيف ردم؟ هذا أقوى من السد، لن يبني جدارا يبني جبل كامل. أجعل بينكم وبينهم ردما، أرجو من المنطقة اللي بينكم وبينهم. طيب تصنعها من ايش؟ آتوني زبر الحديد، جمعوا لي قطع الحديد. صاروا يجمعون له حديد قطع، وجنوده يشتغلون معه، يجمعون القطع ويركبونها فوق بعضها البعض، حتى إذا ساوى بين الصدفين، الجبل الأيمن والجبل الأيسر، هو بنى جبلا بينهما، فساوى بين رأسي هذين الجبلين. قال آتوني فهو، قال انفهوا، حتى إذا جعله نارا، قال آتوني افرغ عليه قطرا. ساوى بين الجبلين، بين الصدفين، قال انفهوا، انفهوا على النحاس. فأذابوا له النحاس، ثم جاء بالنحاس يرفعه من فوق هذا الجبل ويصب فوق الردم ويصبه حتى تقتل النحاس بين الحديد. فالتصق الحديد بعضه ببعض في النحاس المدافع. يقولون هذه أقوى خلطة عرفها التاريخ إلى اليوم. الأشياء التي تصنع بالحديد والنحاس تتماسك أقوى التماسك. قال ابنه حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا. جاء ذو القرنين ككل يوم يحفرون ويفسدون إلا رأوا هذا الرجل. هم كانوا ينتظرون أن يذهب ذو القرنين بجنوده جنود واقفين يحرسون ويجدون خايفين من الجنود. فلما تم البناء أقبلوا ليظهروا من فوقه. قال الله فما استطاعوا أن يظهروا من فوقه. حاولوا أن يخرقوا يضربون بالحديد يحفرون حتى يحفروا نقبا وما استطاعوا له نقبا. جعل ذو القرنين ينظر إلى القوة العظيمة التي بين يديه. فلما رأى هذه القوة لم يقل هذه بقوتي شفت الواحد لما يصير عنده خبرة يبي يشتغل ها هي جنود مش رايك بقائدكم. لا لما رأى هذه القوة قال هذا رحمة من ربي. ترى هذا من قوتي هذا من الله. الله اللي فضلني ووفقني إلى هذا. مثل ما قال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام يقول الله لنبينا عليه الصلاة والسلام يقول وكان فضل الله عليك عظيما. ويقول ولولا فضل الله عليك ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا ولكن الله يزكي من يشاء. فهنا يقول ذو القرنين يا ربي هذا فعل هذا رحمه من ربي. يا ربي لك الحمد انك وفقتني. وكلما كان العبد ايها الاخوه والاخوات اكثر شكرا لله صارت النعم اليه اعظم واسرع. يقول النبي عليه الصلاه والسلام الحمد لله تملا الميزان. ويقول إن ربك يحب أن يحمد كلما حمدت الله على نعمة. يا رب لك الحمد أنك أصلحت لي ذريتي. يا رب لك الحمد أنك يسرت لي أشتري هذا الشيء. يا رب لك الحمد أنك وفقتني أن أفعل. كلما صرت أكثر حمدا صارت نعم الله تعالى إليك أسرع وأعظم. لذلك ذو القرنين لما رأى هذا السد العظيم ورأى نجاح المشروع نجح لأن يأجوج ومأجوج لم يستطيعوا أن يخلصوا إلى هؤلاء ولا أن يصلوا إليهم. قال هذا رحمة من ربي. ثم بين لهم ترى هذه القوة تصلح فقط بيننا إحنا البشر لكن في رب عظيم مهما بنيت من جبال يدكها دكا. فقال لهم فإذا جاء وعد ربي إلى جبل القيامة. شفتها الجبل العظيم اللي من نحاس حديد جعله دكا صرتا وكان وعد ربي حقا. متى يأتي هذا الوعد؟ في حديث أم سلمة صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام استيقظ يوما قال ويل للعرب بشر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج كهاتين وحلق ما بين الإبهام والوسطى يعني الثقب يسير. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أيضا أن يأجوج ومأجوج هم في كل يوم يأتون ليحفروا هذا النقب ليحفروا هذا الرجل. فإذا نقبوا به يطلبون فلا يبقى إلا شيء يسير. فيقول بعضهم لبعض نأتي غدا نكمله. فإذا جاءوا من غد وإذا الله تعالى قد أعادهم كما كان فيبدأون ينقبون من جديد. ثم إذا لم يبقى إلا يسير قال بعضهم لبعض نأتي غدا نكمله. ثم إذا جاءوا من الغد وإذا هو قد اكتمل عاد كما كان. فإذا أذن الله تعالى بخروجه وشاء جل وعلا ألهمهم يعني أوقع في قلوبهم أن يقولوا إن شاء الله. يعني يقول واحد منهم غدا نكمله إن شاء الله. فإذا جاءوا من غد وإذا النقب كما هو فيكملونه ويخرجون على الناس. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام من أمرهم فعاد. أسأل الله جل وعلا أن يكون ينفعنا وإياكم بما سمعنا. أسأل الله تعالى أن يجمع قلوبنا، أسأل الله أن يجمع قلوبنا وأن يصلح ذات بيننا وأن يلم شملنا وأن يكفينا الله تعالى الفتن ما ظهر منها وما بطن. أسأل الله تعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، أسأل الله أن ينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، وأن يوحد صفهم وأن يلم شملهم وأن يجعل الدائرة لهم على عدوهم. اللهم من أراد أحدا من بلدان المسلمين بسوء فرد كيده فينا واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم كن لإخواننا الأهلين المسلمين المضطربين من كل مكان، اللهم اجمع شملهم، اللهم وحد صفهم يا رب العالمين، اللهم كن معهم يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء، ونعوذ بك ربنا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم لا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيتا، ولا عقيمة إلا ذرية صالحة رزقتا، ولا تدع من بيننا ولا من أحبابنا من يحتاج إلى سداد دين أو وظيفة أو زواج أو حاجة في الحاجات الدنيا أو الآخرة إلا قضيتها ويسرتها. يا من كان نعم المجيب لنوح لما دعاه وبرحمته كشف الضر عن يونس إذ ناداه. يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم اصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم اصلح نياتنا وذرياتنا يا رب العالمين يا حي يا قيوم. اللهم اجمع قلوبنا في هذا البلد الطيب واجمع قلوب اخواننا المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والاكرام يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.